بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والتسليم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين. أعظم الله أجورنا وأجوركم في مصابنا بالحسين سلام الله عليه وذريته. يصادف هذا اليوم ذكرى وفاة هذه الطفلة المظلومة رقية، إنها صورة من الصور المأساوية لفاجعة كربلاء، حيث أن عظم هذا المصاب وصور هذا المصاب الجلل والأليم أثر على الأطفال وليس على الكبار. فهذه الطفلة المظلومة توفيت بسبب هذه المشاهد المؤلمة حينما شاهدت رأس والدها الحسين سلام الله عليه. يصادف أيضا يوم الأحد القادم ذكرى شهادة الإمام الحسن سلام الله عليه. في ذكرى هذا الإمام المظلوم لابد أن نتصور نهجه وخطه وسلوكه وأخلاقه وعلمه وما جاء به من فكر ومعرفة حول القيم الإسلامية. إننا نتعلم من مدرسة الحسن سلام الله عليه كيف ننتصر سلميا، كيف نأخذ حقنا سلميا. إن أهل البيت سلام الله عليهم توجههم ذو هدف واحد، وإن اختلفت الأدوار تعدد أدوار ووحدة هدف ووحدة هدف. إذن الإمام الحسن سلام الله عليه مدرسة نتعلم منها الكثير مما نحتاجه في حياتنا. علينا أن نهتم بهذه المناسبة ونعطيها حقها، فإن الإمام الحسن سلام الله عليه أيضا كان له الدور الكبير في إحياء ضمير الأمة وفي إحياء رسالة النبي صلى الله عليه وآله والدفاع عن الدين. أريد أن أتحدث في هذا اليوم أيها الإخوة والأخوات عن فن التواصل مع الناس. تحدثنا في الأسبوع الماضي عن الفن بشكل مطلق، وطبعا هذا البحث له تتمة وله متعلقات. حينما تنضج هذه المتعلقات هذه التتمة إن شاء الله نبحثها مستقبلا. يعني ربما يتوقع كثير منكم أن نتحدث عن الموسيقى وما حكم الشارع فيها من حيث التفاصيل، يعني هل هناك موسيقى محللة، هل هناك موسيقى محرمة. أن نتحدث عن المجسمات، هل هي بشكل مطلق من المحرمات أو غير المحرمات، باعتبار أن المجسمات أيضا تدخل في عالم الفن. وهكذا هناك أشياء أخرى تدخل في عالم الفن لا بأس أن نسلط الأضواء عليها لكن بما أنها لها جانب فقهي واجتهادي من الصعب أن ندخل في الموضوع من الناحية الفقهية الاستدلالية، فإنه جانب تخصصي. في هذا اليوم نريد أن ندخل في هذا البحث، والذي ربما يطول بحث طويل جدا، ولكنه مهم. تشغل التعاليم الأخلاقية حيزا كبيرا من النصوص الدينية والكتب السماوية، وقد اشتمل القرآن الكريم على العديد من الخطابات التي تحث البشرية جمعاء على الالتزام بالأخلاق الحميدة وتهذيب النفس والأخذ بالقيم الإنسانية السامية، مما يكشف عن الأهمية البالغة والمكانة العظيمة للأخلاق في نظر الإسلام، باعتبارها إحدى أهم مقاصد وأهداف الإسلام. على سبيل المثال، في سورة الشمس عندما يتعرض القرآن والإعداد لبيان أهمية التربية والإعداد الأخلاقي، يبتدأ بالقسم 11 مرة. إلى هذا الحد تبلغ أهمية الأخلاق وأهمية التربية. ولعله من الأسباب في عدم التزام الناس بالأخلاق وبالقيم الأخلاقية، أو انحسار القيم الأخلاقية من المجتمعات الإسلامية، أننا لم نركز على القرآن الكريم، لم نستنطق القرآن الكريم بالشكل المطلوب في توعية الناس أخلاقياً وتربية الناس أخلاقياً. كثيراً ما نركز على القصص والحكايات التي ربما لا أصل لها. يعني هذا الأسلوب أصبح أسلوباً غير مجدياً، غير نافعاً في جذب الناس إلى أخلاق القرآن وتعريف الناس بالقيم الأخلاقية. حان الوقت الذي ينبغي على الخطباء، على العلماء، على المتكلمين أن يقربوا الناس أكثر إلى القرآن الكريم في هذه الناحية، في ناحية بيان القيم الأخلاقية. لماذا فقط يركز الفقهاء والعلماء على الجانب الفقهي، آيات الأحكام، مع أنها 500 آية كما يذكرون، وما يتبقى القسم الأعظم والأكبر من القرآن الكريم كله في الأخلاق، كله في التربية. حتى القصص القرآني أيضا عرضت في القرآن الكريم، وكان التركيز في هذا العرض هو الجانب السلوكي والجانب الأخلاقي. أضف إلى ذلك أنه في مقام بيانه للهدف، القرآن الكريم في مقام بيانه للهدف من إرسال الرسل وإنزال الكتب، هو التزكية، تقديم التزكية على تعليم الكتاب في أكثر من آية من آيات القرآن الكريم، كما في الأحاديث الشريفة إشارة إلى أهمية الأخلاق. في النبوي المشهور: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. هذا كله يكشف عن الاهتمام الأخلاقي العميق للدين الإسلامي الخاتم. إلى ذلك أيضا نلاحظ أن التجارب التاريخية التي خاضتها البشرية على مر التاريخ تؤكد بدورها على أن كل مجتمع إنساني نأى عن الأخلاق وفرط في الذب والدفاع عن البنية الأخلاقية، سواء على الصعيد النظري أم على الصعيد العملي، سيتكبد خسائر فادحة وسيواجه انحطاط وسقوط. تشكل العلاقات الإنسانية مساحة كبيرة في حياة الإنسان، بل إن من أهم ما يعنيه الإنسان علاقاته مع الآخرين، تعامله مع الآخرين. الإنسان نجاحه في هذه الحياة أو فشله في هذه الحياة مأخوذ من نمط تعامله مع الناس. ينبغي أن يكون عندنا هذا المعيار واضح أيها الإخوة، أن الإنسان الناجح ليس الإنسان الذي ينجح في تجارته وفي عمله، إنما الإنسان الناجح من هو ناجح في علاقته مع أسرته، في علاقته مع أرحامه، في علاقته مع الناس، في علاقته أولاً طبعاً مع الله سبحانه وتعالى. انطلاقاً من الأهمية البالغة للعلاقات الاجتماعية، وضع الدين الإسلامي المناهج القويمة والنظم السليمة التي تضمن استقامتها. ومن هنا لا غرابة أن يعتبر الإسلام معاملة الناس هي كل الدين، الدين المعاملة، كل الدين المعاملة. إلى هذا الحد التعامل له هذه الأهمية القصوى. الإنسان له بعدان، بعد فردي وبعد اجتماعي. نجاحه في البعد الفردي لا يعني نجاحه في البعد الاجتماعي. قد يكون الإنسان ناجح في ترتيب صحته، ترتيب لباسه وشخصيته وأكله وشربه وما يتمتع به، ولكن قد لا يكون، قد يكون فاشلا في علاقته مع الناس، ليس له علاقات مع الناس جيدة، ليس محمود السيرة مع الناس. هذا ما يكفي. إذن على الإنسان أن يصب اهتمامه هم على الجانب الفردي، البعد الفردي، هم على الجانب الاجتماعي. إن أغلبية المعاملات التي يجريها الإنسان كل يوم هي مع بني نوعه وجنسه، سواء مع أهله وعائلته أو أصدقائه أو مع شركائه ومع نظرائه في العمل أو مع عموم الناس، سواء كان التعامل تعامل اجتماعي، تعامل اقتصادي، تعامل تربوي. إذن على الإنسان أن يجيد فن التعامل مع الناس. فن التعامل مع الناس، إتقان التعامل مع الناس متوقف على حسن التعامل مع الله عز وجل. حينما تكون علاقتك بالله عز وجل علاقة حسنة وجيدة، وكلما كانت أحسن وأكثر ترتيبا ستكون علاقتك بالآخرين معاملة حسنة وجيدة. هذه المعادلة نريد نفهمها كيف، يعني أن الإنسان، يعني بعض الناس نلاحظ أنه علاقته مع الله مو كلش، ولكنه تجد عنده بعض السلوكيات الحسنة. هل نستطيع أن نقول أن كل إنسان ليست علاقته بالله علاقة حسنة أخلاقه دائما سيئة؟ هل نستطيع أن نقول هذا؟ هل المعادلة هذه صحيحة أو لا؟ العمل يكسب قيمة في نظر الإسلام متى، أي عمل من الأعمال متى يأخذ قيمة، يأخذ اعتبار، يأخذ أهمية وله أثر واضح وثمرة واضحة في حياة الإنسان؟ متى العمل له قيمة في نظر الإسلام؟ حينما ينسب إلى الله سبحانه وتعالى. كل عمل له قيمة، له اعتبار، له أهمية، يهتم به الإنسان حينما ينطلق من النية الخالصة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. مثل هذه النية التي تحقق العلاقة مع الله تتأتى من الذين يأتون بالعمل لأجل الله أو خوفاً من الله أو خوفاً من عذابه أو أملاً في ثوابه. وهكذا الإنسان حينما يأتي بعمل من الأعمال ينوي أن يأتي بعمل من الأعمال إما لمحض كونه لله سبحانه وتعالى، وهذه طبعا طاعة ذوي المراتب العالية اللي يشير لها أمير المؤمنين، وتارة لا الخوف من العذاب، هذا عبادة العبيد، أو طمعا في الثواب، هذا عبادة التجار. لا يخلو العمل، إذن العمل يأخذ قيمة بهذه الاعتبارات، صار واضح؟ طيب ما هو منشأ قيمة الإيمان؟ لأن هذا العمل، هذا العمل حينما يأتيه الإنسان بهذه النية استنادا إلى إيمانه بالله سبحانه وتعالى. خب نجي نسأل، ما هو منشأ قيمة الإيمان بالله عز وجل؟ الإيمان هو أمر قلبي، هو في القلب، يعني عمل اختياري مو شيء إجباري، بخلاف العلم. العلم قد يحصل للإنسان بشكل قهري، أنت تعلم بالشيء بشكل قهري مو شيء اختياري، لأن العلم هو انطباع صورة الشيء في ذهن الإنسان، وتحصل الإنسان قد يكون فجأة. إذن الإيمان أمر قلبي واختياري يختلف عن العلم، وقد يكون الإنسان عالما بالشيء ولا معتقدا به ولا يؤمن به. الدافع الذي يبعث الإنسان نحو الإيمان هو نحو من العلم، يعني العلم بأن الله حق. أنت عندك تصور واضح نتيجة البرهان والدليل أن الله عز وجل حق مطلق وله نعم خالدة وله عقوبة ومثوبة. البرهان والدليل أدى بك إلى الاعتقاد بأن الله سبحانه وتعالى حقيقة مطلقة، وأن له نعم خالدة في هذا الكون، نعم في الدنيا ونعم في الآخرة، وله أيضا عقاب وعذاب. الله يعذب، عنده جهنم يعذب فيها العصاة. هذا قد يكون المنشأ لقيمة الإيمان، هذا النحو من العلم. وقد يكون المنشأ للإيمان أن الإنسان دائما يطمح إلى الكمال، دائما يطمح إلى الكمال، وهذه رغبة فطرية في الإنسان، مودعة في الإنسان، حينما يعتقد بأن الله سبحانه وتعالى له الكمال المطلق، وكل عمل يأتي به يريد أن يرتبط به بالله سبحانه وتعالى لكي يدعوه إلى الكمال، يوصله إلى الكمال، هذا يعطي العمل قيمة. إذن العمل والإيمان ذو قيمة لأنه إما منشأه العلم الخاص وهو الاعتقاد بحقانية الله سبحانه وتعالى، أو طمعاً في الثواب. إذن الدافع للإيمان إما العلم والمعرفة أو طلب الكمال. وجدتك أهلاً للعبادة، هذا في مناجات أمير المؤمنين سلام الله عليه، وجدتك أهلاً للعبادة فعبدتك. إذن أمير المؤمنين سلام الله عليه يرى أن المنشأ في الإيمان أنه وجد الله سبحانه وتعالى أهلاً للعبادة. إذن فن التعامل مع الناس متوقف على معرفة الله سبحانه وتعالى، وعلى علاقة الإنسان بالله سبحانه وتعالى. ما الذي يجعلك تنظر إلى الأشياء بنحو حسن وبنحو تذوقي أكو أشياء أنت قد تدركها بفطرتك بعقلك، تتصور أنها حسنة وجيدة، وهذا الأسلوب جيد وهذا الأسلوب حسن، لا من أجل أنه تجر نفعا إلى نفسك، وإنما لأن هذا الشيء يستذوقه الإنسان ويستلطفه الإنسان، ويوجد حالة استقرار وسكينة في داخل الإنسان حينما يفعله. لكن بعض الأشياء مو واضحة، من الذي يوضحها؟ يوضحها الشارع المقدس، يبين أنها فيها حسن أو أنها فيها قبح. بعض الأحيان قد تكون هم واضحة الحسن ولكنها متعارضة مع مصلحتك الشخصية. ما الذي يجعلك تقدم هذه القيمة الأخلاقية على مصلحتك الشخصية؟ لأنك تبتغي وجه الله، لأنك تبتغي التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. إذن أصبح لدينا واضح أن علاقة الإنسان بالله كلما كانت حسنة سوف تكون علاقة الإنسان بالآخرين علاقة حسنة. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الله سبحانه وتعالى جعل الناس شعوبا وقبائل بهذا الترتيب من أجل التعارف. إذن التعارف شيء أساسي ومهم. وعن رسول الله صلى الله عليه وآله: من عامل الناس فلم يظلمهم، وحدثهم فلم يكذبهم، ووعدهم فلم يخلفهم، فهو ممن كملت مروءته وظهرت عدالته ووجب أجره وحرمت غيبته. وعنه صلى الله عليه وآله: مداراة الناس نصف الإيمان، والرفق بهم نصف العيش. هذه طبعا أحاديث نتلوها من باب المثال والتأكيد على أهمية حسن التعامل مع الناس. ورد في الحديث: رأس العقل بعد الإيمان بالله مداراة الناس في غير ترك حق. طيب، من هم الناس؟ وماذا يعني التعامل مع الناس؟ وكيف يجب أن يكون التعامل مع الناس؟ ومن هم الجديرون بالتعامل الحسن؟ كل الناس جديرون بالتعامل الحسن، حتى لو كانوا كفار، حتى لو كانوا فساق، منافقون، عصاة، متجاهرون بالفسق، كل هؤلاء نتعامل معهم بالحسنى أو لا؟ هناك تفصيل هذا من الضروري أن نلتفت إليه. ونبتلي كثيرا، نحن نجالس أناس غير شيعة، نجالس أناس كفار، نجالس عصاة، فساق، كيف نتعامل معهم؟ نضحك لهم ونتحدث معهم كما نتحدث مع المؤمنين المخلصين أو لا؟ يختلف الوضع. هذا سؤال مهم جدا. خلونا الآن نتعرف على أصل كلمة الناس. الناس مأخوذة من الأنس، ما يأنس إليه الإنسان ويألفه ويسكن إليه القلب. ويعني التعامل مع الناس هو مراعاة الجانب الأخلاقي في التعامل. التعامل مع الناس لكي يكون عقلائياً حسناً يستلزم أن يكون موسوماً بالخلقية، يعني بنمط من التعامل، بنمط من التعامل. هذا النمط من التعامل يحتاج إلى مقومات نفسية وسلوكية. الناس بالنسبة إلى ما بينهم من المشتركات ينقسمون إلى قسمين: إخوان لك في الدين، ونظراء لك في الخلق، كما أشار أمير المؤمنين سلام الله عليه. التعامل مع الصنفين بشكل حسن على اختلاف أديانهم وعقائدهم مع مراعاة أن لا يكون التعامل في ترك حق أو إتيان باطل أو في تحليل حرام أو تحريم حلال أو في تشجيع رذيلة أو نقص فضيلة، لابد أن نضع معيار معين لهذا التعامل. ثم أن حسن التعامل مع الناس ليس قضية مرحلية، بل هو أمر حسن في كل زمان وفي كل مكان، في هذا الزمان وفي كل زمان، في هذا المكان وفي كل مكان. التعامل في خط عريض هو حسن في كل الأحوال، يبقى هناك بعض التفاصيل تختلف من زمن إلى زمن ومن مكان إلى مكان. يمكن القول بأن الغالبية من الناس نتعامل معهم بهذا النمط من التعامل. صحيح أن الإنسان لابد أن يقف في جانب الحق، في جانب الخير، في جانب الصلاح، في جانب الفضيلة، وأن يحافظ على الموقف الرافض لممارسة الباطل، وإلا كيف يحقق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ يريد أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يأمر بالواجبات وينهى عن المحرمات. إذن كيف يتعامل بالحسنى مع كل الناس؟ إذا بينهاه عن المنكر، هل يسمى هذا تعامل حسن أو ليس تعاملا حسنا؟ الإنسان في عموم تعامله مع الناس يراعي الجانب البشري والإنساني، خصوصا إذا كان المرء لا يرى من ظاهر الفرد أو الجماعة التي يتعامل معها إلا المقبول من التصرفات والمقبول من المسلكيات. بل حتى لو علم بحالة الرذيلة في الطرف الآخر، عليه أن يتخذ الأسلوب المناسب في التعامل حتى يظهر أنه أعلى منه في التمسك بالقيم. هذا الكلام يحتاج إلى بسط وشرح إن شاء الله، نشرحه إن شاء الله في الأسابيع القادمة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين.